الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا لكتاب العدة في شرح العمدة، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 15 من جمادى الأولى لعام 30 و400 ألف، الموافق ليلة 10 من الشهر الخامس لعام 29، وقد وقفنا على باب الآنية. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولعموم مشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر لنا وله: باب الآنية. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لما روى حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها، وصوف الميتة وشعرها طاهر، وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها، وكل ميتة نجسة إلا الآدمي، وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماءه الحل ميتته، وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات.
طيب، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ما لا يجوز، وذلك لأن ما يجوز كبير وواسع ولا يحصي إلا الله عز وجل، قوله تعالى: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فدائما يذكر المحرمات دون المباحات، لأن المحرم محصور، وأما المباح فقد فتحه الله عز وجل لعباده وأكرمهم بالنعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. نعم. قال مسألة،
قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لما روى حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال عليه السلام: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليهما. توعد عليه بالنار فدل على تحريمه، ولأن فيه سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء.
طبعا النهي في الحديث عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، فقال: كذلك إذا استعمل في غير الأكل والشرب كالوضوء مثلا، فقال: بما أنه حرام استعمالهم في الذهب والفضة، فكذلك يحرم استعمالهم فيما سوى الأكل والشرب. فاستدلوا بهذا الحديث في باب الآنية التي توضع فيها الماء الذي يتوضأ به. إذن نص الحديث في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ومنه عمموه على باقي الاستعمالات ما لم يستثنى من ذلك شيء، كما لو وضع مثلا نوع من الطيب أو نحو ذلك أو علاج في شيء من آنية الفضة فلا بأس، أما كاستعمال ذهب وفضة في طعام أو شراب أو وضوء أو نحو ذلك فهذا لا يجوز لهذا الحديث. يقول: توعد عليه بالنار فدل على تحريمه، لأن التحريم له عدة صيغ، منها النهي ومنها ذكر الوعيد، إذا ذكر الوعيد على من فعل كذا وكذا من توعد بالنار أو باللعن أو بالطرد من رحمة الله أو لا ينظر الله عليه أو لا يزكيه أو حرمان من الجنة أو استجواب أو أنه يجب أو إلا وجبت له النار ونحو ذلك من هذه الصيغ، تدل على أن الفعل المذكور المقترن بهذه الصيغ أو بهذا الوعيد أنه من المحرمات، بل على أنه من الكبائر أيضا. ثم ذكر مع الحديث يقول هناك تعليل للتحريم، فقال: لأن فيه سرفا وخيلاء، ومعلوم أن الإسراف قد نهى الله عنه ورسوله، والخيلاء الكبر قد نهى الله عنه ورسوله، وكسر قلوب الفقراء إذا كان الفقير لا يجد ما يأكل والآخرون يعني يأكلون ويشربون في آنة الذهب والفضة يحصل في ذلك كسر لقلوبهم. على كل حال الحديث وحده كافي لبيان التحريم، لكن هذا من باب تضافر الأدلة. قالوا أيضا مع الدليل كذلك في تعليل يدل على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الطعام والشراب نصا، وفي الوضوء وغيره قياسا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة وحكم المضبذلهما حكمهما، لأنه إذا استعمله فقد استعملهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة.
المضبب يعني أن يضم جزء إلى جزء، مثل ما نسميه بلهجتنا المعاصرة اللحين، يعني مكسور الإناء فيلحمه، يلزقه هذا بهذا فيضع يعني نوع من الفضة حتى يلحم هذا بهذا، هو مكسور فيه كسر. أيضا لا يجوز التضبيب بالذهب والفضة في الآنية. استثنى من ذلك قال: إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لحاجة لتشقيب القدح فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال، لما روي أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. اشترط
يعني مكان الشرخ لحمه ايش بشيء من الفضة، فهذا يسير معفون عنه. واليوم ممكن هناك في مواد أخرى تغني عن استعمال الفضة حتى في يعني الضبة، فيوضع بعض أنواع من المواد اللاصقة تغني عن ذلك. طيب كمل.
قال رحمه الله تعالى: واشترط أبو الخطاب رحمه الله تعالى أن يكون لحاجة، لأن الرخصة وردت في شعب القدح وهو لحاجة. وقال القاضي رحمه الله تعالى: يباح من غير حاجة لأنه يسير.
إذن لحاجة أو لغير حاجة ما دام يسير فاليسير معفون عنه، اليسير معفون عنه. وبعضهم قال لا فقط للحاجة، يمكن اليوم لا نحتاج إليه أيضا، إما لكثرة الآنية والحمد لله، وإما لوجود مواد أخرى ممكن نستعملها بدلا عن الفضة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة ويجوز استعمال سائل الآنية الطاهرة واتخاذها ولو كانت ثمينة مثل الياقوت والبلور والعقيق وغير ثمينة كالخزف والخشب والصفر والجلود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من تول من صفر وتول من حجارة ومن قلبة وإداوة واغتسل من جفنة، رواه البخاري، من تورة الصفر. وإنما جاز استعمال الثمين لأنه ليس فيه كسر قلوب الفقراء، لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس.
ويكفي أن هذا المباح، الأصل في الإباحة، الأصل في الأشياء ماذا؟ الإباحة. حتى لو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف، فيكفينا في ذلك إيش؟ الأصل. وهذه الأدلة تؤيد الأصل بأنه يجوز استعمال أي آنية سوى ما جاء النهي عن استعمالها، وهي الذهب والفضة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها، وهم قسمان: من لا يستحل الميتة كاليهود فأوانيهم طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، أخرجه الإمام أحمد في الزهد. وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية. والثاني: من يستحل الميتات كعباد الأصنام والمجوس وبعض النصارى، فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر، وما استعملوه فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني رحمه الله تعالى قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها، متفق عليه. وما شك في استعماله فهو طاهر، لأن الأصل طهارته.
يعني هنا النهي عن استعمال هذه الآنية لا لكونها ملك الكفار أو مصنعة الكفار، وإنما لأنها مظنة للنجاسة، لا سيما الذين يأكلون الميتة والخنازير ونحوها، فنحتاط لأنفسنا لا نأكل في آنيتهم. إذا ما وجدنا إلا هي، كما لو كان أحدنا في سفر في بلاد كفار، فالآنية كلهم كفار، فنغسلها ونأكل فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذكر أبو الخطاب رحمه الله تعالى أن أواني الكفار طاهرة كذلك، وفي كراهيته استعمالها روايتان، إحداهما يكره لهذا الحديث، والثانية لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل فيها. فأما ثيابهم،
حتى لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل فيها لا ينافي الكراهة، هذا لو كان، لو ثبت أنه مكروه والنبي صلى الله عليه وسلم فعل، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام لبيان أنه يجوز، وهو في حق النبي عليه الصلاة والسلام ليس بمكروه. النبي عليه الصلاة والسلام قد ينهى عن الشيء ويفعله، فيفعله لبيان الجواز، وهو مأجور على ذلك، لأن في حقه ليس بمكروه، وإن كان هو يفعله لأنه مشرع بإذن الله عز وجل، فيفعله حتى يبين الجواز. فلا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش فعل مكروها، وإنما فعله تشريعا لبيان الجواز، قاله الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ويكون في حق غيره مكروه لأن نهى عنه عليه الصلاة والسلام. فنهيه للشيء ثم فعله إياه دليل على أنه يجوز مع الكراهة، ويحمل حينئذ النهي على الكراهة لا على التحريم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأما ثيابهم فما لم يلبسوه أو على من ثيابهم كالعمامة والطيلسان فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ثيابا من نسج الكفار،
يعني ما باشرته أجسامهم، نسجوا وباعوا أو أهدوا، فلا بأس من لبسه. نعم.
وملاق عوراتهم. فقال الإمام أحمد رضي الله عنه: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها، فيحتمل وجوب الإعادة وهو قول القاضي، لأنهم يتعبدون بالنجاسة، ويحتمل أن لا يجد وهو قول أبي الخطاب، لأن الأصل الطهارة فلا تزول عنها بالشك.
ونحن بحمد الله في هذا العصر ملابس كثيرة، وتوفر يعني وسائل التنظيف كثيرة جدا، فلا داعي لأن يلبس أحد لباس آخرين، لا سيما إذا باشرت أجسامهم، وأخص من ذلك إذا باشرت عوراتهم، حتى لو كان ثياب المسلمين، ولو حتى لو كان ثياب الأخوة البيت، لما في ذلك من إيش يعني احتمال تعرض لبعض الأمراض. فبما أن الأمور متوفرة والنعمة كبيرة والحمد لله عز وجل، لا يلبس أحد ملابس الآخرين، سواء باشرت الأجساد أو باشرت العورات أو لم تباشر. على كل حال، لكن هنا بيان الجواز، يجوز فيما لو أن إنسان أخذ ثوب غيره ليصلي فيه فلا بأس، إذا تأكد من طهارته. أما إذا كان فيه نجاسة فلا يجوز، حتى لو كانت ثوب مسلم، بل حتى لو كان ثوبك الخاص وأصابته النجاسة لا يجوز أن يصلي إنسان في النجاسة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعنه أن من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من آنية إلا بعد غسلها، لحديث أبي ثعلبة.
طيب، والذين تحل ذبيحتهم من هم؟ أهل الكتاب. أهل الكتاب تجوز ذبائحهم. نعم. إذا وجدت آنية لكفار غير كتابيين فإنها، وعنه عن الإمام أحمد رواية أنه لا تستعمل إلا بعد غسلها. نعم.
لأنه يدل على غسل آنية من لا تحل ذبيحتهم، لكونه أمر بغسل آنية أهل الكتاب وإن كانت ذبائحهم حلالا.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة وصوف الميتة وشعرها طاهر لأنه لا روح فيه.
هذه القاعدة، أن الذي لا تحل فيه الروح فهو طاهر، مثل الصوف والشعر وكذلك القرن والظفر، هذا الشيء طاهر لأنه ما تحل فيها الروح. أما الجلد واللحم فهذا ممكن أن يكون نجسا إذا كان لميتا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يحله الموت فلا ينجس بالموت كالبيض إذا كان في الدجاجة، ودليل أنه لا روح فيه أنه لا يحس ولا يألم، ولأنه لو انفصل
الدليل يعني الواقعي أن هذا ما فيه روح، أنه لا يحس، لو أن البهيمة حلقنا شعرها ما تحس، حتى الإنسان لو يحلقون شعره ها يعني يباشر الحلاق قص الشعر ما يحس، فهذا لا روح فيه، دليل أنه لا روح فيه لأنه لا يحس ولا يألم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولأنه لو انفصل حال الحياة كان طاهرا، ولو كانت فيه حياة لتنجس بذلك، لقوله عليه السلام: ما أمين من حي فهو ميت، رواه الترمذي بمعنى. فقال حديث حسن غريب: والنمو لا
أمين من حي فهو ميت، كما لو أن الشاة قطعت يدها وباقي الشاة حية لكن بترت يدها، فتعتبر هذه اليد إيش حكم حكم ميتة، فهي نجسة. نعم.
وقال حديث حسن غريب: والنمو لا يدل على الحياة بدليل الحشيش والبيض.
النمو لا يدل على الحياة، يعني كون الشعر يطول أو الصوف يكثر لا يعني ذاك أنه إيش حي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، لما روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده بإسناده عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة: كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا منها بإهاب ولا عصر. قال الإمام أحمد: إسناده جيد. يرويه يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال الترمذي: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: هذا آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة: ولأنه جزء من الميتة فلم يطهر بالدباغ كاللحم، وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة فقال: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. وفي لفظ: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، رواه مسلم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فهو طهر.
فقد طهر. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتاب هذا فلا تنتفعوا منها بإهاب ولا عصب. هذا واضح عن النهي عن الانتفاع بالميتة، حتى الإهاب اللي هو الجلد لا يجوز انتفاع به. لكن الجمع بين هذا وبين حديث التي أباحت الاستعمال أنه لا تنتفع بها إلا بعد الدباغ، فتكون حينئذ إيش قد جمعنا بين الأحاديث. جلد الميتة لا يجوز استعماله إلا إذا دبغ فيجوز حينئذ استعماله، تطهيره يكون بالدباغ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، وكذلك عظامها، لأن ذلك من أجزائها، فيدخل في عموم قوله سبحانه: حرمت عليكم الميتة. قال رحمه الله تعالى: مسألة، وكل ميتة نجسة، لقوله سبحانه: حرمت عليكم الميتة إلا الآدمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. متفق عليه.
إن المؤمن لا ينجس هذا عام، سواء كان حي أو ميتا، لم يعني يخصص لا ينجس وهو حي ويكون نجس إذا مات. نعم، هناك رواية زيادة لكن لا تصح، حيا أو ميتا لكن لا تصح، لكن يكفينا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. فقوله عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا ينجس، دليل على أنه طاهر حتى لو مات. وأما الميتة فهي حرام، لكن كونه حرام لا يدل على نجاستها. لكن بعض الفقهاء منهم مؤلف هنا استدل على نجاسة الميتة بإيش؟ بكونه حرام. قال: حرمت عليكم الميتة، إذن هي حرام، إذن هي نجسة، هي حرام لا أشكال نص الآية، لكن دليل نجاستها استدل بدليل التحريم على نجاستها، وهذا فيه نزاع، لأن كما هو معلوم بالإجماع أموال الربا حرام لكنها ليست نجسة. الأم يحرم الزواج منها لكن ليست نجسة، يعني قاعدة أن كل ما كان حرام فهو نجس هذه قاعدة لا تستقيم. وعليها البعض مثلا قال: الميتة نجسة لأنها حرام، الخمر نجس لأنه حرام، طيب الميسر، الأزلام، الأصنام، الأوثان محرمة، ومع ذلك هي ليست بنجسة، وإنما هي نجاسة معنوية. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيهما إهاب دبغ فقد طهر، كونه قال أنه طهر بعد الدباغ فهذا دليل على النجاسة. فالميتة نجسة لا لكونها حرام، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدباغ الإهاب، وأنه إذا دبغ فقد طهر، إذن يفهم من هذا أنه كان نجسا، فلذلك بالدباغ صار طاهرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولم يفرق بين الحياة والموت، ولأنه لو نجس بالموت لم يجب غسله، لأنه يكون تكثيرا للنجاسة.
والأصل أن المؤمن لا ينجس بالدليل وبالتعليل، الأصل أنه لا ينجس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، وإنما قال ذلك سبحان الله لأنه لقي أبا هريرة في بعض سكك المدينة. أبو هريرة يقول: فانخنست لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني تأخر، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كنت جنبا، يعني فكرهت أن أجالسك أو نصافحك أو نحو ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، فهو لا ينجس لا حي ولا ميت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعنه ما يدل على نجاسته بالموت، لأنه حيوان له نفس سائلة أشبه سائر الحيوانات.
هذه رواية أخرى، لكن الصحيح أنه لا ينجس لا حي ولا ميت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه طاهر، إذا مات حلال الأكل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماء الحل ميتته. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حديث حسن صحيح.
سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله بعض من يركب البحر، فقالوا: إننا نركب البحر وليس معنا ماء إلا قليل، يعني أنهم يحتاجون في الشرب والطبخ ونحو ذلك، فماذا يفعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عن البحر هو الطهور ماؤه. ما سألهم عن ميتة البحر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنهم يحتاجون ذلك بما أن يركبون البحر، فقال زادهم علما مع أنهم ما سألوا، فقال: الحل ميتته. هنا إخوان القاعدة العكسية صحيحة، أن كل ما كان حلالا فهو طاهر، ليس كل ما كان حراما فهو نجس، وإن كان بعض أهل العلم يقول بذلك، كل ما هو حرام فهو نجس، قلنا هذه القاعدة لا تستقيم، وهناك أشياء محرمة بالإجماع وليست بنجسة، كأموال الربا والرشوة ونحو ذلك، لكن القاعدة بالعكس صحيحة، كل ما هو نجس فهو حرام، لا يجوز أن تأكل شيئا نجسا ولا أن تشرب شيئا نجسا، فكل ما هو نجس فهو حرام، وليس كل ما هو حرام نجس، لكن كل ما هو نجس فهو حرام. فكون النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الطهور ماء والحل ميتته، الحل ميتته، بما أنه حلال إذن هو طاهر، إذ لو كان نجسا لكان حراما، لأن القاعدة ماذا؟ كل ما هو نجس فهو حرام، لكن ميتة البحر قال حل، الحل ميتته، إذن هو ليس بنجس، لو كان نجسا لكان حراما، لكنه هو طاهر بدليل النبي صلى الله عليه وسلم أحل أكل ميتة البحر. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى:
قال رحمه الله تعالى: وقال الله سبحانه: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. وحل الأكل يدل على الطهارة، لأن النجس لا يحل أكله. قال رحمه الله تعالى: مسألة، وما لا نفس له سائلة، إذا مات قيل طاهر، إذا لم يكن متولدا من النجاسات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليملقه أي يغمسه ثلاث مرات ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، وإنه يتقي بالذي فيه الداء. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ولولا أنه طاهر بعد موته لما أمر بمقله ثلاثا، لأن الظاهر أنه يموت بذلك فيتنجس الطعام فيكون أمرا بإفساده، ولأنه لا نفس له سائلة.
يموت بذلك فيتنجس الطعام، يعني لو كان نجس وغمس في إناء فإنه سيموت، وإذا مات وهو نجس فحينئذ سيفسد الطعام، ولا يمكن أن يأمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذاك على طهارة الذباب. الذباب والحشرات وما لا نفس له سائلة، إن حتى لو قتل ما يخرج منه دم يسيل، فمثل هذا طاهر حيا وميتا. لو وجدنا مثلا سائل طعام شراب فيه نمل ميت ولا فيه ذباب ولا فيه ديدان ونحو ذلك، هذا كله طاهر والحمد لله، لأن حتى هذا أيسر على الناس، لأن فيه مشقة على الناس أن يحفظوا طعامهم من الذباب ومن الحشرات ونحوها، ولكن هذه ليست بنجسة والحمد لله، فالأمر فيه سعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولأنه لا نفس له سائلة أشبه دود الخل، فإنه لا ينجس المائع الذي تولد منه بإجماع. وأما ما تولد من النجاسات فينجس لأن أصله نجس.
ما تولد النجاسات لو وجد مخلوق من مخلوق النجس فيكون نجسا. مثال ما أعرف مثال له. إن وجد مخلوق متخلق متولد من النجس فهو نجس. لا طاهر.
قال رحمه الله تعالى:
صير طاهر ما هي نجسة. وأيضا فيه مشقة على الناس لو كان نجس كل ما مر تعالى نظف من وراه، هذا إيش فيه مشقة، ولا في دليل على تحريقه على نجاسته، ولأنه ليس له إيش يعني نفس سائلة.
قال رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة. يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، ويغتال لبوله موضعا رخوا، ولا يقول في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة، ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرها. ويجوز ذلك في البنيان، فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثة، ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يستجمر بها، ثم يستجمر وترا، ثم يستنجي بالماء، فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه، وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع الحاجة، ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات منقية. ويجوز الاستجمار بكل طاهر ويكون منقيا إلا الروث والعظام وما له حرمة.
هذا يسمى باب قضاء الحاجة، ويسمى باب الاستطابة، ويسمى باب الاستنجاء، وهو إزالة النجو، إزالة النجاسة إذا خرج الإنسان لقضاء حاجته. فكيف يزيل الآداب المتعلقة بهذا بإزالة النجاسة بعد خروجها؟ طيب، مسألة.
قال رحمه الله تعالى: مسألة. يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، لما روي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. رواه ابن ماجه. ويقول
هذا الحديث صحيح، يقول ستر ما بين الجن وعورات بني آدم، فهو يدل أيضا على أن الإنسان يقول بسم الله عندما يضع ثيابه حتى لو كان في غير قضاء الحاجة، كما لو أراد أن يستبدل ثيابه فإنه يسمي يقول بسم الله، وهذه التسمية بحمد الله تكون سترا بينه وبين أعين الجن إذا دخل الكنيف، يعني المكان الذي أعد لقضاء الحاجة.
قال رحمه الله تعالى: ويقول أيضا ما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
طيب. كان إذا دخل الخلاء معناه كان إذا أراد أن يدخل الخلاء فيقول ثم يدخل، وهذا نحو قوله جل وعلا: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. يعني وإذا قرأت القرآن مش معناه بعد ما تقرأ تقول أعوذ بالله، وإنما معناه إذا أردت أن تقرأ القرآن. فهنا أيضا كان إذا دخل الخلاء يعني كان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، وهو ذكران الشياطين، وعليه تكون خبائث إناث الشياطين. فهنا قال اللهم يعني يا الله أعوذ بك، ألتجو إليك وأعتصم بك من ذكران الشياطين وإناثها. وروي هذا الحديث أو ضبط هكذا: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بإسكان الباء، فيكون معناه أنه استعاذ من الخبث ذاته ومن أهل الخبث. الخبائث يعني استعانة من الخبث وأهله. نعم. ويقول ما روى أبو أمامة
قال رحمه الله تعالى ويقول ما روى أبو أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يعجز أحدكم أن يقول إذا دخل محفقه اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. رواه ابن ماجه.
قال الحديث هذا فيه ضعف ويغنينا عنه ماذا؟ هذا حديث أنس الخبث والخبائث. نعم.
قال أبو عبيد رحمه الله تعالى الخبث بسكون الباء الشر والخبائث الشياطين وقيل الخبث بضم الباء والخبائث ذكور الشياطين وإناثهم.
إذن الخبث ذكران ذكور الشياطين الخبائث إناثهم. الخبث والخبائث يعني الشر وأهل الشر. نعم. الشياطين.
قال رحمه الله تعالى مسألة وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. رواه أبو داود والترمذي. ولما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك إذا خرج أخرجه ابن ماجه.
هنا يعني جمع بين دعائين أن يقول غفرانك وأن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. والدعاء الذي جمعهما أحدهما صحيح والآخر ضعيف. الصحيح هو إيش؟ قال غفرانك حديث عائشة. ومعنى غفرانك يعني أسألك غفرانك. غفرانك يعني أسألك غفرانك. فهنا محذوف الفعل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بها صوته فيسمع فيقتدون به. والعلماء قال لماذا يقول غفرانك بعد قضاء الحاجة؟ بعضهم قال لأنه ترك ذكر الله عز وجل في هذه الفترة أثناء قضاء الحاجة فناسب أن يستغفر بعد أن يخرج. وهذا استبعده شيخنا ابن تيمية رحمة الله عليه يقول لأنه ترك ذكر الله بأمر الله وهو لم يذنب ذنبا حتى يستغفر لأنه ترك ذكر الله. يقول ولو كان كذلك لناسب أن تستغفر الحائض بعد أن تطهر لأنها في فترة حيضها لا تصلي ولا تصوم. فإذا انتهت من فترة الحيض تستغفر لأنها تركت الصلاة والصيام لكنها ليس بمشروع. فكون يقول غفرانك يعني لأنه ترك ذكر الله هذا لا دليل عليه وأيضا يستبعد لأنه ترك ذكر الله بأمر الله. وإنما الأنسب أنه سأل الله عز وجل أن يذهب عنه حرارة الذنب كما أذهب عنه يعني ال 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 لما أذهب عنه النجاسة أو الخبث المادي سأله أن يذهب عن يذهب عنه الذنب المعنوي فحتى يجمع الله له بين هذا وهذا. فالإنسان إذا أذهب الله عنه الأذى خلينا نقول الأذى أحسن إذا أذهب عنه الأذى أن النبي نعيد العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذهب الله عنه الأذى استحضر أن يذهب عنه أيضا الأذى المعنوي اللي هو الذنوب فاستغفر الله عز وجل فحتى يذهب الله عنه هذا وهذا الأذى المادي الحسي والأذى المعنوي. فقال غفرانك يعني أسألك غفرانك أسألك مغفرتك. نعم.
قال رحمه الله تعالى
وأما الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فهذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله تعالى مسألة ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج لأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه.
هذه من الآداب التي يذكرها الفقهاء ولا ينصوا عليها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يقول إذا أراد يدخل مكان كريم يدخله باليمين ويخرج برجله اليسرى. أما إذا أراد يدخل خلاء ونحوه فإنه يدخل باليسرى ويخرج باليمنى. نعم.
قال رحمه الله تعالى مسألة ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة تنزيها له. وقد روى أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. رواه أبو داود. وقال هذا حديث منكر وقيل إنما وضع خاتمه لأن فيه محمد رسول الله فإن أدار فصه إلى باطن كفه فلا بأس فإن احتاج إلى ذلك دخل به وستره لأنها حالة ضرورة.
ما في ما يمنع أن الإنسان يدخل الخلاء وهو يحمل شيء فيه اسم الله تعالى كما لو كان مثلا يحمل كتيب أو يحمل مثلا هوية واسمه عبد الله ابن عبد الرحمن ونحو ذلك فيشق عليه أصلا يعني كل مرة لازم يخرج هويته أو يخرج، ما في دليل أصلا يعني يدل على تحريم ذلك، بل قالوا أن حتى القرآن محمول في صدور الناس، الواحد يحفظ الفاتحة يحفظ قصار السور ومن من يحفظ أكثر من ذلك، فما في دليل، إنما فقط هو تعليم. لكن على كل حال يتأكد الأمر في المصحف، لا تدخل بمصحف كامل في الخلاء، وهذا لا حاجة إليه، ضعه خارج الخلاء قبل أن تدخل. لكن إذا في عنده شيء واحد يعمل هوية أو بعض الأذكار أو نحو ذاك، هذا ما في ما يدل على تحريم الدخول، ولأن في ذاك مشقة. إذا كان عنده شريط، شريط قرآن مثلا، هل يجوز أن يدخل؟ الشيخ ابن تيمية رحمة الله يقول لا بأس، لأن هذا ليس بمصحف، وإن كان هذا شريط شريط قرآن لكن يدخل لأنه ليس بمصحف. نعم. كذلك الآن السؤال يكثر عن الجوالات أو الهواتف النقال، بعضهم يكون عنده برنامج قرآن فيها، فيدخل أو لا يدخل؟ على هذا على حسب كلام الشيخ أنه يدخل بالشريط فلا بأس أن يدخل أيضا بالهاتف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى لأنه أسهل لخروج الخارج. وروى سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى. رواه الطبراني في معجمه.
هذا لا يصح، هذا الحديث لا يصح، حديث الطبراني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، لما روى المغيرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد. رواه أبو داود. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخلاء يعني البراز انطلق حتى لا يرى أحد
لا يراه أحد.
رواه أبو داود. وفي مسلم عن المغيرة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فأبعد في المذهب حتى تواضع عني ويستتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره. وفي حديث: خرج ومعه درقة فاستتر بها ثم بال. رواهما أبو داود.
طيب، هذا فيه ضعف، الحديث الأخير هذا فيه ضعف، لكن أنه يبعد ويستتر قال العلماء حتى لا يسمع له صوت ولا تشم له رائحة ولا تنكشف له عورة، هذه ثلاث فوائد: يبتعد حتى لا يسمع له صوت ولا تشم له رائحة ولا تكشف له عورة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يستتر الإنسان وأن يستر عورته، بل الله عز وجل قال في كتابه: والذين هم لفروجهم حافظون. ومعنى والذين هم لفروجهم حافظون لها معنيان، أو تدل على معنيين أمرين: الأمر الأول أن يحفظ العورة من فعل الفاحشة، والأمر الثاني أن يحفظها من أن يراها من لا تحل له أو لا يحل له رؤيتها أو لا تحل له رؤيتها. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل قال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله، رأيت إن كان الناس بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يرى أحد فلا يراها أحد. قال: يا رسول الله، رأيت إن كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله حق أن يستحي منه. حديث هذا في البخاري معلق، وفي غير البخاري صحيح موصول. إذن حتى لو كان إنسان خاليا لا يتكشف بغير حاجة، وقالوا لأن لا يأمن أن يراه الجن، من الجن ممكن أن يراه، ولأنه ربما احتاج أن يخرج مسرعا كما لو حدث حريق ونحوه، وربما أدركه الموت وهو مكشوف العورة فلا حاجة له بذلك. إذا إنسان لا حاجة له لكشف عورته فلا يكشف عورته، بل ينام حتى لو كان وحده ينام مستترا. طيب، فالله حق أن يستحيا منه، وعند قضاء الحاجة يبعد ويستتر. يبعد لماذا؟ حتى لا تشم له رائحة ولا يسمع له صوت ولا تكشف له عورة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، ويغتال لبوله موضعا رخوا لكي لا يترشش عليه منه. وقال أبو
واضح مصر. يعني كما علل قال: لكي لا يترشش عليه منه، سواء مكان رخوا أو مكانا يعني يسلك البول فلا يتراجع عليه فيصيبه النجاسة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبول فأتى دبثا في أصل جدار فبال، ثم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله. رواه أبو داود.
قال هذا أيضا ما يصح الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى مسألة،
لكن هذا حتى لو لم تصح فيه لم يصح فيه نص، فالمقصود أن الواحد حتى يأمن على نفسه من ارتداد النجاسة عليه لابد أن يختار مكانا يأمن من ارتداد البول عليه، فإذا ارتد عليه فعليه أن يتنزه عنه وأن يغسل مكان أو الموضع الذي أصابه البول. نعم.
قال رحمه الله تعالى مسألة، ولا يبول في ثقب ولا شق، لما روى أبو داود عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قيل لقتادة، وما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن، ولا يؤمن أن يخرج منها حيوان فيلسعه أو يكون مسكنا للجن فيؤذيهم بذلك فيؤذونه.
هذا الحديث يعني فيه أيضا تدليس قتادة وقد ولم يصرح بالسماع، ولكن كما يقال إذا كان لغير حاجة لماذا يبول الإنسان في شق أو في جحر؟ كما علل أنه قد يلسعه شيء فهو في غنى عن أن يبول في مكان إيش، في جحر أو في شق، يأخذ عليه شيء أو يؤذي حيوان أو دابة سامة فتصيبه فيبتعد عن هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى مسألة، ولا يبول في طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة، لأنه يؤذي الناس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لأنه يؤذي الناس بذلك بدأ بالتعليل، وفي المسألة دليل وهو قول صلى الله عليه وسلم،
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين. قالوا ومن لاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. أخرجه مسلم.
طيب، الذي يتخلى يعني يقضي حاجته في طريق الناس، الطريق الذي اعتاد الناس، فإذا مر أحد في هذا الطريق ووطأ على النجاسة ربما قال لعن الله من فعل هذا أو من قضى حاجته في هذا المكان، فحينئذ الإنسان يعرض نفسه للعن، فأولى به أن لا يفعل ذلك، بل يحرم عليه أن يفعل ذلك لما فيه من الإيذاء للآخرين ولما فيه من أنه يعرضهم للإثم ويعرض نفسه إيش للشتيمة واللعن. أو في ظلهم، المكان الذي يستظلهم فيه الناس ويجلسون، وإنما قال أنه لا يقضي حاجة تحت شجرة مثمرة، لأن الناس يحتاجون إلى هذه الشجرة حتى يقطفوا ثمارها، ولأن الثمار قد تتساقط فربما إيش سقطت في النجاسة، وإنما اشترط أن تكون شجرة مثمرة، لأن أحيانا الواحد يحتاج أن يقضي حاجته في مكان في كلها أشجار غابة، فإذا قيل له في أي شجرة تحت أي شجرة مطلقة لا يجوز، فإنه حينئذ سيسبب له ذلك إيش مشقة وحرج، حين يذهب يأخذ من الغابة كلها حتى يقضي حاجته هذا صعب جدا، وإنما فقط الشجر المثمر الذي يحتاجه الناس أو يأتون تحته لقطف الثمار ولأن تتساقط الثمار فلا يقضي حاجته تحت تلك الأشجار المثمرة حتى لا يضره. نعم.
قال رحمه الله تعالى مسألة، ولا يستقبل شمسا ولا قمرا تكريما لهما.
هذه مسألة بعيدة جدا، فيها حديث لا يصح، ولكن قال تكريما لهما، وإيش الإهانة فيها؟ حتى الإنسان لو قضى حاجته مستقبل الشمس أو القمر، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة بالبول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا، فإذا شرق أو غرب سيكون حينئذ إما مستقبل للشمس وإما مستدبر لها، فهذه مسألة بعيدة جدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى مسألة، ولا يستقبل القبلة في الفضاء، لما روى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا فيها مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، متفق عليه.
طيب، إذا أتى أحدكم الغائط، المراد بالغائط المكان المنخفض الذي كانوا يذهبون إليه يقصدونه لقضاء الحاجة، ثم كني عن الحاجة نفسها الفضل الخارج من الإنسان ثم يتغاض، لأن إيش الناس يعني يخرجونها من أبدانهم في ذلك المكان في الغاض، فسميت الفضل نفسها غاض. لكن أصل الغاض ما هو؟ المكان المنخفض الذي يقصده الناس لقضاء حوائجهم. والدليل قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغاض، فمكان الغاض هذا مكان يذهبون إليه، قال فلا يستقبل القبلة. هنا الحديث فيه النهي عن الاستقبال، فاستدل من استدل بهذا على النهي عن الاستقبال، فقال فقط لا يجوز الاستقبال لهذا الحديث. لكن في حديث آخر وهو حديث أبي أيوب أيضا قال: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وهنا قال ولا يوليها ظهره، فجمع بين النهي عن الاستقبال والاستدبار. قال: ولكن شرقوا أو غربوا، هذا لأهل المدينة وما كان على سمتها، يعني على نفس خطوط الطول والعرض التي عليها المدينة، بحيث لو شرق أو غرب لن يكون على مستقبل القبلة ولا مستدبرا لها. لكن في بعض البلاد الأخرى لو شرق أو غرب فسيكون حينئذ إما مستقبل وإما مستدبر، كما هو الحال في بلادنا هذه، فإن القبلة جهة الغرب، صح؟ فحينئذ لو واحد شرق أو غرب سيكون إما مستقبل وإما مستدبر. لكن بحمد الله نحن في هذه البلاد أيضا قبلتنا يعني منحرفة جهة الجنوب، يعني غرب جنوب. طيب، على كل حال هذا الحديث استدل به من قال لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار مطلقا، لا في البناء ولا في استدبار ولا في استقبال، بل النهي المطلق. حتى في البناء لا يجوز أن يستقبل ولا يستدبر، لأن أبا أيوب نفسه راوي الحديث يقول: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة، فما فهم الحديث إلا الإطلاق، بدليل أنه قال: فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. نعم. ولمسلم
قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم إلى حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. قال رحمه الله تعالى: مسألة. وفي استدبارها في الفضائل روايتان، إحداهما لا يجوز للخبر، والأخرى يجوز لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. متفق عليه.
هذا الحديث حديث ابن عمر المشهور، بعض العلم قيده جعله قيدا لحديث أبي أيوب، فقال هذا الحديث يدل على جواز الاستدبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستقبال والاستدبار. ثم حديث عمر روى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستدبر، فيقول يبقى النهي فقط للاستقبال ويجوز الاستدبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستقبال والاستدبار ثم فعل الاستدبار، فيبقى النهي إيش؟ في الاستقبال. وبعضهم قيده بقيد آخر قال: حديث ابن عمر يحمل على البناء لأنه رآه في بيت حفصة، فإذا كان في البناء يجوز الاستقبال والاستدبار، وإذا كان في الفضاء فنعمل حديث أبي أيوب أنه لا يجوز لا الاستقبال ولا الاستدبار. فردوا عليهم قالوا: طيب حديث أبي أيوب قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت بالبنيان، قال هذا فهم أبي أيوب، هذا فهمه الخاص به، ظن أن هذا الحديث على إطلاقه في البنيان وفي الفضاء، والصحيح أنه في البنيان يجوز لحديث ابن عمر، هكذا حصل الخلاف. وبعضهم أجاز مطلقا فجعل حديث ابن عمر ناسخا لحديث أبي أيوب، وبعضهم جعله لا يجوز مطلقا لحديث أبي أيوب وجعله ناسخا لحديث ابن عمر، وبعضهم قال حديث ابن عمر فقط له إيش بهذه الصورة في بنيان واستدبار، فإذا كان في بنيان واستدبار فيجوز لحديث ابن عمر، فإذا كان في استقبال وفي فضاء فإذا كان في فضاء لا يجوز لا الاستقبال ولا الاستدبار، وإذا كان في بنيان لا يجوز فقط إيش الاستدبار والاستقبال ويجوز الاستدبار. المهم أن المسألة كما تشاهدون فيها أدلة ظاهرها التعارض، ولذلك المسلم الأحوط له أن لا يستقبل ولا يستدبر ولو كان في بنيان، لكن إذا كان في بنيان فهو أهون من لو كان في فضاء، وإذا كان استدبار فهو أهون من لو كان في استقبال. وعلى كل حال الاستدبار في البنيان هذا لا بأس به، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مستدبر وفي بنيان، مستدبر وفي بنيان. وأما في الفضاء فالأحوط المسلم أن لا يستقبل ولا يستدبر. نعم في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم في الفضاء واستقبل واستقبل، فبعضهم يقول هذا إذن يدل على أنه منسوخ، وبعضهم قال هذا كله يدل على فقط مجرد الكراهة، فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ثم فعل، وفعله يدل على الجواز، جواز في حق الجميع لكن يكره. وأما النبي صلى الله عليه وسلم ففي حقه لا يكره لبيان، لأنه كان يشرع عليه الصلاة والسلام. نعم. مسألة.
قال رحمه الله تعالى: مسألة وفي استقبالها في البنيان روايتان، إحداهما لا يجوز لعموم النهي، والأخرى يجوز لما روى عراك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن قوما يكرهون استقبال القبلة بخروجهم، قال: قد فعلوها استقبلوا بمقعدي.
أقد فعلوها استفهام استنكار، أقد فعلوها. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: أقد فعلوها استقبلوا بمقعدي القبلة.
نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله: أحسن ما روي.
لكن هذا ما يصح، يعني لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، قال: يأتوا بالمقعد اللي كان يقعد مثل لبنتين يجلس عليهم لقضاء الحاجة، قال: خلوها تجاه القبلة على فعل هذا، هذا لا يصح. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله: أحسن ما روي في الأخرى حديث عائشة وإن كان موصلا، فإن مخرجه حسن، وسماه موصلا لأن عراكا لم يسمع من عائشة رضي الله عنها وعن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبلا القبلة ثم جلس فبال إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: إنما نهي عنه في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود.
طيب.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا ليخرج ما قرب من رأس الذكر ولا يخرج بعد الاستنجاء.
طيب، هذا ما لا دليل عليه وفيه مشقة، أنه بعضهم يقول يعصر ذكره عصرا، بعضهم قال ينتر، يعني يضغط على نفسه من الجوف حتى يخرج ما بقي، ويمسك الذكر من أصله إلى رأسه، كلها لا دليل عليه وفيه مشقة، وربما إذا عصر ذكره تضعف عضلات الذكر ثم بعد ذلك يحصل فيه سلس ونحو ذلك، يبول حتى إذا انقطع البول مسح رأس الذكر ويكفي هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها، لما روى أبو قتادة رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق عليه.
قال: طيب، هذا النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إمساك الذكر باليمين، لكن في رواية قال: وهو يبول، فقال البعض أن النهي حال البول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهو يبول، فلو مس ذكره بيمينه في خير حال البول لا بأس، لكن في حال البول قال: وهو يبول. وبعضهم قال: إذا كان في حال البول وهو يحتاج إلى أن يمسك ذكره، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يمسكه بيمينه، فكيف في حال غير البول؟ فهذا من باب أولى. وعلى كل حال، هو يكره مس الذكر في البول وفي غير حال البول، لكن يتأكد الأمر في إيش؟ حال البول، لمظنة إيش؟ النجاسة. طيب. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، هذا واضح، وفي عدة حديث عن النهي في الاستنجاء باليمين، يكرم الإنسان يمينه لأنه يباشر فيها المصافحة ويباشر فيها الأكل والشرب، فلا يتمسح بيمينه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقالت عائشة: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبوله وطعامه، وكانت يده اليسرى للخلاء وما سواه من أذى. أخرجه أبو داود.
طيب، إذا أراد أن يتمسح بعد أن بال، هو له يدان، لابد أن يمسك ذكره بإحدى اليدين ويمسح باليد الأخرى، صح؟ فإذا كان النهي عن مسك الذكر باليمين، فماذا يفعل؟ هو إما يمسك ذكره باليمين ويتمسح بالشمال، أو يمسك ذكره بالشمال ويتمسح باليمين، صح؟ والنهي عن مسك الذكر باليمين وعن التمسح باليمين، فماذا يفعل؟ انتبهتم لهذا؟ ماذا يفعل؟ فبعضهم قال أنه إيش؟ يعني يجعل الحجر في مكان ويمسك ذكره بيساره ويمسح، هذا صعب. وبعضهم قال يمسك إيش برجليه، طيب أصحاب الأوزان الثقيلة كيف يفعلون؟ صعب جدا. لكن الصحيح أنه لو مسك ذكره يحرك اليسار، يعني يمسك الماء مثلا الخرقة أو المنديل بيساره فيحرك اليسار فيجعل اليمين أفضل. طيب يمسك بيمينه المنديل ويمسك ذكره بشماله ويحرك ذكره بالشمال، وتكون حينئذ اليمين واقفة كما لو مسك الإبريق باليمين، أو ماسك الإبريق باليمين كذلك يمسك المنديل باليمين، وتكون الحركة إيش؟ يمسك الذكر بيساره ويحرك الذكر ما يحرك اليمين، فهو لم يتمسح باليمين ولم يمسك باليمين، وإنما أمسك المنديل باليمين كما لم أمسك الإبريق أو مثلا يعني مسك الآلة التي يصب فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، ثم يستجمر وترا، لقوله عليه السلام: من استجمر فليوتر، متفق عليه. ولأبي داود: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج.
الوتر يعني المفرد، ثلاث مساحات، خمس مساحات، سبع مساحات على وتر. المسحة الواحدة وتر أيضا، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه النهي بأن لا يتمسح بأقل من ثلاث أحجار، فلا بد حينئذ الجمع بين الأمرين، التثليث والإيتار. فإذا حصل الإنقاء بثلاث مرات فهذا وتر وإنقاء، وإن لم يحصل إلا بأربع فحصل الإنقاء ويضيف واحدة للإيتار، فيجمع بين ماذا؟ بين الوتر وبين الإنقاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، ثم يستنجي بالماء، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الرائد والبول، فإن استحييهم
نعم،
فإن وأن رسول الله صلى الله عليه
وسلم فإني أستحييهم، يعني أنا ما أقدر أقول حق الرجال، أنت تقول حق النساء، أقول حق رجالكم، فإني أستحييهم. نعم، أستحييهم.
لأن عائشة قالت: مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أذر الغائط والبول، فإني أستحييهم. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، قال الترمذي: حديث صحيح.
طيب لو ما فعل ذلك واكتفى بالحجارة فيجزئه، لأن يسير النجاسة معفون عنه، يسير نجاسة معفون عنه. لكن لو جمع الإنسان بين الحجارة والماء أو اكتفى بالماء فهذا أفضل، لأن الماء يزيل حتى يسير النجاسة. نكتفي على القدر.